دون الجماع. وإذا فعل فعليه المبادرة بالتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب، يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. وإذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه. وعليه الكفارة وهي دينار أو نصفه.
يقول: امرأة مسيحية دخلت في الإسلام، من الذي يتولى أمرها عند زواجها؟
يتولى زواجها أحد من أقاربها المسلمين. إذا كان لها قريب مسلم، أخ، عم، ابن عم ونحو ذلك من العصبة، فتنتقل، تكون الولاية له. إذا لم يكن من أقاربها مسلم فوليها الحاكم الشرعي الذي تقيم في ولايته إذا كانت في ولاية شرعية. أما إذا كانت في غير ولاية شرعية فقالوا، قال بعض العلماء: من يتولى أمر المسلمين هناك، كبعض المكاتب الإسلامية في ديار الكفار. وقال بعضهم: تجعل هي أمرها لولي من إخوانها المسلمين، تأذن له وتجعله وليا لها في تزويجها من يرغب فيها من المسلمين، ولا ولاية لأبيها ولا لأسرتها الكفار عليها، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها أو تتفق مع شخص على أنه يكون زوجها. المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. تشاجر الأولياء وامتنعوا وحصل منهم عاضل فيتولاها السلطان. فمثلا في بلادنا والحمد لله، إذا أسلمت المرأة الكافرة فإنه يزوجها القاضي، قاضي البلد الذي تكون فيه، لأن ولي الأمر الأعظم جعل هذه الأمور للقضاة. فمثلا إذا أسلمت امرأة في أي بلد من بلداننا فإنها تراجع القاضي ويتولى تزويجها، لأنه ولي من لا ولي له.
يقول: رجل طلق زوجته طلق واحدة ثم انتهت المدة ولم يراجعها، ثم تزوجها بعد سنة بعقد جديد، هل هذا العقد صحيح؟
إذا طلق المرء زوجته طلقة واحدة وتمت عدتها فإنه يكون خاطب من الخطاب، فإذا تزوجها فإنه يكون على ما بقي له من طلاقها. إن كان طلقها واحدة من قبل بقي له اثنتان ثم تبين منه، وإن كان طلق اثنتين فيكون قد بقي له طلقة واحدة. فإذا طلقها الثلاث وتزوجت زوجا غيره وجاز له أن يخطبها وأن يتزوجها فإنها تكون له بطلاق الثلاث، يعني يكون استأنف. إذا كمل الثلاث وتزوجت زوجا غيره فإذا تزوجها هو يكون له عليها 3 طلقات. يقول: متى تكون كفارة جماع الحائض دينار ومتى تكون نصفه؟ قال بعض العلماء: هو على الخيار، إن شاء كذا وإن شاء كذا. وقال بعضهم: في أول الحيض يكون دينار، وفي أطرافه في نهايته يكون نصف دينار، والدينار مثقال وهو معروف عند الباعة وزنه عند الصيارفة.
يقول: هل عكاب المتهاون في الصلاة مثل تاركها بالكلية؟
لا يا أخي، تارك الصلاة، ترك الصلاة كفر وخروج من ملة الإسلام. فإذا من الله على العبد وتاب وأناب فيكون أسلم من جديد، لأن الله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهو إذا لم يصلي فلا يخل سبيله، وإذا لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين، يعني كافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والتهاون فيها كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه دون الترك بالكلية. والمتهاون فيها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
يقول: قدمت بالأمس من الرياض لغرض العمل في مكة، والآن أريد العمرة، فمن أين أحرم؟ وهل علي دم؟
هذا لا يخلو يا أخي، إن كنت ناوي العمرة من بلدك من الرياض، وجئت بنية العمرة والعمل، فالواجب عليك أن تحرم بمحاذاتك الميقات. إن كنت جئت عن طريق الطائف فتحرم من السيل أو من وادي المحرم، وإن كنت جئت عن طريق المدينة فتحرم من ميقات أهل المدينة. وإن كنت جئت بنية العمل فقط وما أردت العمرة، ولما وصلت وباشرت عملك في مكة رغبت أن تعتمر، نقول تخرج من الحل إلى الحل وتحرم. أما في المرة الأولى، إذا كنت قاصد العمرة من الرياض، فعليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليك. تقول: يصعب علي العودة إلى الميقات، نقول أحرم من الحل وعليك هدي. أما الذي لم يقصد العمرة من الرياض، وإنما لما استقر واستلم عمله أراد أن يعتمر، نقول يخرج إلى الحل ويحرم. وفرق بين الاثنين: الأول لو ألزمناه هدي فهو خير له، لأن عمرته تكون من الرياض، والثاني تكون عمرته من مكة، وعمرة المكي ليست كعمرة الآفاقي الذي يأتي من بعيد. فإن كان ناوٍ العمرة وهو في الرياض راغب يريد العمرة، نقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك. يقول: صعب علي العودة، ما أستطيع العودة إلى الميقات، نقول أحرم من الحل. الحل أي مكان: عرفات، التنعيم، الشرائع، خارج الحرم. فإذا أحرمت من الحل فيكون عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام. أما إذا كنت لم تقصد العمرة أصلا وإنما جئت لعملك، فلما وصلت وباشرت العمل رغبت أن تعتمر، نقول أخرج إلى أي جهة من جهات الحل وأحرم ولا شيء عليك.
يقول أحرمنا بالحج مفردا فوصلنا وطفنا وسعينا بين الصفا والمروة، ثم بعد يومين من طوافنا وسعينا قال لنا رجل أن ما فعلناه هو عمرة، وأمرنا بالتحلل إلى يوم التروية ونحرم بالحج، ففعلنا ذلك وقد كنا نوينا حجا مفردا، فما حكم حجنا؟
إذا كنتم تحللتم بالفعل، أمركم بالتحلل فأطعتموه، فقد اعتمرتم في الأولى وأحرمتم بالحج في يوم التروية فأنتم متمتعون، وعلى المتمتع هدي. ولو أنكم استمررتم على إحرامكم السابق بنية الحج فقط تكون مفردين، وكونكم متمتعين أفضل، وعليكم هدي التمتع. فإذا لم تستطيعوه فتصوموا 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعتم.
يقول شخص من أهل مكة ذهب إلى الطائف وأراد أن يأتي بعمرة، فهل يحرم من الميقات؟
نعم، إذا أراد أن يأتي بعمرة وهو في الطائف فيحرم من الميقات إن كانت إقامته في الطائف خلف الميقات، أما إذا كان دون الميقات فيحرم من مكانه. مثلا مكي ذهب إلى الطائف ودخل في مدينة الطائف وأقام فيها يوما أو يومين أو أكثر ورغب في العمرة، نقول إذا رغبت أن تعتبر فأحرم من الميقات لأنك مررت به وهو ميقاتك الآن. شخص من مكة ذهب إلى الهدى وجلس فيه يوما أو يومين أو أكثر أو أقل ثم رغب في العمرة، يحرم من مكانه لأنه دون الميقات، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. المكي إذا ذهب إلى الهدى وأراد أن يأتي بعمرة يحرم من مكانه، إذا أراد التوجه إلى مكة يحرم، ولا يلزمه أن يرجع للميقات إذا كان الميقات خلفه.
تقول المرأة في أيام دورتها الشهرية هل يجوز لها أن تعلم أولادها القرآن وتذاكرهم لكونهم عندهم امتحان في المدرسة؟
في خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وكذلك النفساء. بعض العلماء يقول لا تقرأ الحائض القرآن ولا النفساء مثل الجنب، الجنب لا يقرأ ولا يمس المصحف. آخرون قالوا الحائض تختلف عن الجنب، الحائض ليست حيضتها بيدها، وكذلك النفساء قد الحيضة قد تكون إلى 10 أيام إلى 15 يوم والنفاس إلى 40 يوم، فقد تنسى ما قرأته أو ما حفظته من القرآن، فتقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل. فالمسألة فيها خلاف، هل تقرأ الحائض القرآن أو لا تقرأه، ولعل الأولى والله أعلم أن لها أن تقرأ لأن حيضتها قد تطول وقد تنسى ما قرأته أو ما حفظته، فتقرأ لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، وهذا بحسب الحاجة، إذا كانت ترى نفسها محتاجة إلى ذلك فتقرأ، وأما إذا كانت لا ترى نفسها محتاجة إلى ذلك فالأولى التوقف.
يقول إذا جامل الموظف رئيسه حتى يرضيه وإن كان في قلبه غير ما يذكره وذلك خشية أن يؤذيه رئيسه أو ينقله إلى مكان بعيد، فهل هذا يعتد من النفاق؟
إذا جامله وداهن معه في معصية الله فهذا حرام عليه ولا يجوز. وأما إذا كان مجاملة في السلام والكلام الحسن ونحو ذلك فهذا مأمور به، لأن الإنسان مرغب في أن يكون خلقه حسن مع الناس، ولا يكون كما قال الله جل وعلا فظا غليظا، يكون سمح، ويكون سمح مع الناس حتى يقبلوا كلامه ويستفيدوا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه استأذن عليه رجل فقال أذنوا له بئس أخ العشيرة هو، فلما دخل بش عليه الصلاة والسلام في وجهه يعني وتكلم معه كلاما حسن. فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت، فلما دخل بششت في وجهه، قال متى رأيتيني فظا غليظا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يكون سمح لكن لا يجامل في دين الله أو يداهن، وإنما يكون سمح مع الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله جل وعلا.
يقول هل من النفاق إخبار الزوج زوجته أنه يحبها ولا يفضل عليها غيرها من النساء وهو غير صادق فيما يقول لكن ليرضيها ويدخل السرور عليها؟
قول الرجل لزوجته إنني أحبك وهو ليس كذلك أو لا أفضل عليك غيرك ونحو ذلك، هذا لا بأس به ولا يعتبر من النفاق حتى وإن كان في قلبه غير هذا، فلا حرج عليه في هذا. وتقول الصحابية رضي الله عنها لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس يعني من الحديث الكذب إلا حديث الرجل مع امرأته وحديث المرأة مع زوجها. يجوز للمرأة أن تقول لزوجها إنني أحبك وكذا وكذا وهي وإن كانت ليست كذلك، وكذلك يجوز للزوج أن يقول لزوجته ترغيبا وتحببا واستجابا لمودة كل واحد منهما للآخر، فلا حرج في هذا والحمد لله. والرجل مرخص له بأن يقول لزوجته أو يحدثها بما يطيب خاطرها وإن كان في الواقع بخلاف ذلك، فلا حرج في هذا. يقول رجل طلق زوجته بالثلاث إلى آخره عليه مراجعة المحكمة، يقول كنت أصلي الفجر في السيارة وأنا لا أدري ما الحكم، صلاة الفريضة ما تصح في السيارة إلا عند الضرورة وإلا يجب أن تكون في الأرض، أما النافلة فله أن يصلي في السيارة أو في الطائرة أو في على الحمار أو على البعير مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. يقول رجل واقع في المنكر فأرسلت إليه من ينصحه فقال إنه لن يترك منكره ذلك وهو زميلي وصاحبي. وأقول إذا أعلن المنكر وذكر بأنه لن يترك ما هو فيه فيجب عليك مناصحته أو هجره، ولا تماليه ولا تجالسه وهو يعلن وقوعه في المنكر وأنه لن يتركه، لأن هذا مجاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فما يجوز للإنسان أن يصاحب من يجاهر بالمعصية ولا يبالي إلا على سبيل المناصحة، على سبيل أن تناصحه وأن تتحدث معه وأن ترغبه في الخير وتنهاه عن الشر ونحو ذلك، فإذا فعلت ذلك فأنت على خير. وأما أن تصاحبه وتضاحكه وتؤنسه وهو على منكره وأنت لا تستطيع أن تغير هذا المنكر فلا يجوز لك حينئذ، بل ناصحه واذهب واتركه. هذا الذي يقول عن المقبرة القديمة وكذا، في مثل هذه الأمور يحسن الرجوع إلى القاضي، قاضي البلد، ولا يتصرف المرء من تلقاء نفسه، لأن هذه من الأمور العامة التي ليست في ملكه أو في اختصاصه، وإنما يرجع فيها إلى قاضي البلد ليرى رأيه.
يقول نحن من أهل مكة وفي نهاية الأسبوع عادة نذهب إلى المدينة ونرجع يوم الجمعة ونريد العمرة، من أين نحرم؟
يجب على من أراد العمرة وهو في المدينة أن يحرم من ميقات أهل المدينة وإن كان من أهل مكة، لأن بعض الناس يجهل يقول أنا من أهل مكة أحرم من التنعيم، لما أحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة أنا من أهل مكة؟ نقول لا، أنت إذا وصلت إلى أي ميقات من المواقيت الخمسة وتريد مكة لعمرة أو حج فيجب عليك أن تحرم من هذا الميقات، أصبح ميقاتك. أنت من أهل نجد وجئت من جهة البحر من جيزان مثلا ومررت بيلملم، نقول هذا ميقاتك الآن، أحرم من يلملم. تقول أنا من أهل نجد ميقاتي السيل، نقول وإن كان هذا ميقاتك. جئت من طريق المدينة تحرم من ذي الحليفة، ولا تقول أستمر حتى إذا حاذيت السيل أحرم، نقول لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الأربعة قال هن لهن، يعني لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت من أهل مكة خرجت من المدينة تريد مكة للعمرة، نقول يجب عليك أن تحرم من ذي الحليفة. أنت من أهل مكة جئت من طريق الساحل من الجنوب تحرم من يلملم، جئت من طريق الساحل الشمالي تحرم من الجحفة، وهكذا. فمن جاء إلى ميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة فيجب عليه أن يحرم منه ولا يؤخر الإحرام.
يقول ما معنى المداهنة؟
المداهنة تكون مداهنة على الحرام، أو تمدح الرجل بما ليس فيه، أو مثلا تتقرب إليه وترضيه بفعل المعصية ونحو ذلك. وقد تكون المداهنة أحيانا محمودة، كأن تترفق بمن تدعوه إلى الله جل وعلا أو تذكر له شيئا من محاسنه التي هو متصف بها، وما قصدت مدحه وإنما لعله يستجيب لما تنصحه به. فبعض الدعاة يرى مثلا أنك إذا أردت مناصحة شخص ما، ما تأتيه مباشرة تقول فعلك هذا حرام وفعلك لا يجوز وأنت آثم وأنت كذا، لا، تذكر له ما تعرفه من خصاله الحميدة، تقول أنت رجل يؤمل فيك الخير، فيك كذا، عندك صفة الرفق، صفة حسن الخلق، عندك من الطيب كذا، حتى ينشرح صدره ويقبل منك وتنفتح نفسه لك، ثم تبدأ بما تريده برفق ولين، وليكن باللطافة والهون والدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون وكان أشقى وأعصى أهل الأرض، قال جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا قبل خلق فرعون أنه لا يتذكر ولا يخشى، يعلم أزلا جل وعلا أن فرعون يكون من أهل النار قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأنه جل وعلا يعلم كل شيء قبل أن يكون وقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم حتى